نستكمل العبارة التي انتهينا إليها في المحاضرة السابقة، عبارة رولومي الهامة. يؤكد رولومي أن الهدف الأساسي في العلاقة المساعدة هو أمرين: واحد، إقناع الإنسان أنه قادر على الاختيار وقادر على اتخاذ القرارات مهما كانت حالته ومهما كانت تنشئته أو إعاقته. والإنسان الذي لا يختار هو إنسان ليس أنه غير قادر، ولكنه لا يريد، وعدم رغبته يجب تحليلها. هذا يحدث في العلاقة العلاجية وتوضيحها له، لأن لها أسباب عميقة داخله، وهذه الأسباب وهي تحلو له وهو يستعذبه. فهذا هو الأمر الأول، عملية الإقناع. الأمر الثاني، قبل أن أذهب للأمر الثاني، أقول إقناع الإنسان أنه قادر على الاختيار. أرجو أن نلاحظ العبارة الأولى التي قالها رولومي: نجد أن الإنسان يمكن أن يتغير. هذه عبارة عالمية، universal، كل إنسان قادر أن يتغير في أي مرحلة في حياته. أقولها مرة أخرى، في أي مرحلة في حياته. لكن الواقع يقول لنا شيء آخر، لكن عندما يريد الإنسان يستطيع، كل إنسان قادر أن يتغير. المشكلة في الكلمة الأولى، عندما يريد. إقناع الإنسان، يقول مي، أنه قادر على الاختيار، عبارة غاية في الأهمية. كل إنسان قادر على الاختيار مهما كانت خلفيته. الأمر الثاني، تحفيز هذه القدرة على الاختيار. الأمر الأول إقناع الإنسان أنه قادر على الاختيار، الأمر الثاني تحفيز هذه القدرة على الاختيار عن طريق ديناميكيات علمية قد توصل لها علم النفس، وتجربة مساعدة الآخرين تثبت صحة هذين الهدفين. ولكن بين قوسين هنا تحذير هام: لا ينبغي للإنسان أن يقول لنفسه أنه لن يفعل شيء في عملية الاختيار، أخذ القرار، إلى أن يجد إنسانا آخر يساعده. هذا تكاسل، هذه شماعة التكاسل، هذا تقاعس. لأنه في أبسط الأمور هناك احتمال أنه لا يجد هذا الإنسان المساعد، وهذا واقع. وأيضا التجربة تثبت أن هناك الكثيرين لم يتغيروا حتى في وجود المعالج الماهر. نعم، وذلك لأنهم تمسكوا باتجاهاتهم الخاطئة واستعذبوا الفشل حتى في وجود المعالج المساعد الماهر. رولومي يقتبس كاتب آخر ألماني الجنسية اسمه بيتلهايم، يقول عبارة تخدم غرضنا، وهي، وأقتبس: الذات القوية ليست السبب وراء اتخاذ القرارات، ولكنها النتيجة. Strong ego is not the cause of decisions but the result. الذات القوية ليست السبب وراء اتخاذ القرارات ولكنها النتيجة. إذن كيف يحصل الإنسان على strong ego، ذات قوية قادرة، كيف يحصل عليها؟ عن طريق اتخاذ القرار، عن طريق الفعل. كيف يحصل الإنسان على القوة؟ عندما يفعل. ليس أنه قوي ففعل، يقول بيتلهايم، لا، عندما فعل اكتسب القوة، أصبح قويا. فالقوة تأتي من الفعل، من اتخاذ القرار، من الاختيار الصائب. ونذهب لاقتباس قام به، اقتباس هام جدا قام به رولومي لنيتشه. رولومي يعترف أنه أن له أستاذان تعلم منهم، رولومي يعترف أن له أستاذان أو أستاذين يتعلم منهم، واستقى فكره أساسا من هذين العالمين أو المفكرين. أولا يدين لسورين كيركيغارد، ثم لنيتشه الألماني. سورين كيركيغارد الدنماركي، ويقتبس عبارة هامة لنيتشه نريد أن نحللها. يقول نيتشه أن هذه هي مأساتنا الحقيقية، فمع الخوف من الإنسان الآخر فقدنا محبة الإنسان، توكيد وبناء الإنسان، الإرادة نحو الإنسان. هذه هي مأساتنا الحقيقية. ما هي؟ فمع الخوف من الإنسان فصلة، فقدنا محبة الإنسان فصلة، فقدنا توكيد وبناء الإنسان فصلة، فقدنا الإرادة نحو الإنسان. This is our true predicament. Together with the fear of man, we have lost the love of man, the affirmation of man, the will to man. ونرجو أنه أرجو أن نلاحظ أنه في هذه العبارة يستعمل نيتشه كلمتي the love of man و the will to man، ودول الكلمتين اللي استعملهم رولومي في عنوان كتابه الشهير love and will. واضح انه اقتبس هذا العنوان ليس فقط من عبارة نيتشه، لكن بالطبع من عبارات اخرى، لكنها ملحوظة interesting ان احنا نلاحظها. هذه مأساتنا الحقيقية، الخوف من الإنسان الآخر. هذا الخوف من الآخر ينشأ من الاهتزاز الداخلي للنفس. عندما تهتز النفس تفقد القاعدة الثابتة التي تقف عليها. أرجو أن نلاحظ قبل أن نستكمل أن نيتشه يصف حياة اللا معنى. فإذا عكس ما يصفه نيتشه هو حياة المعنى. الخوف من الآخر ينشأ من الاهتزاز الداخلي للنفس. عندما تهتز النفس تفقد القاعدة الثابتة التي تقف عليها، وهنا يسهل التأثير عليها من الآخر. نعم، عندما تفقد النفس قاعدتها الذاتية، يا لها من عبارة هامة وقوية، القاعدة الذاتية الداخلية الثابتة التي يقف عليها الإنسان وتقف عليها النفس. عندما تفقد النفس قاعدتها الذاتية تذهب تبحث عن قاعدة أخرى، لأنها لابد أن تقف على قاعدة. عندما لا يستطيع أن يقف على قاعدة نفسه فسوف يقف على قاعدة آخر. اختار إما قاعدتك أو قاعدة الآخر. وهو يحلل لنا لماذا الخوف من الآخر، نيتشه. فالنفس تذهب تبحث عن قاعدة أخرى لتستقر عليها، وهنا تصبح النفس محتاجة احتياج مرضي للآخر. نتذكر الآن كلمات إريك فروم، وتصبح تحت سطوته لأنه لابد لها من قاعدة تقف عليها، فيتلاعب بها الآخر كما يشاء. وهذا الآخر أيضا ربما يتم التلاعب به من إنسان آخر، وهكذا علاقات البشر في هذا التلاعب يدوب نوعا من الخوف من الآخر وعمل حساب كبير له، وهكذا يتلاعب البشر بعضهم ببعض في دوائر اجتماعية مسجنة ومقيدة وخانقة للحرية الداخلية وللطاقات والنمو والنضج. هنا يتأكد فقدان الحرية الداخلية للإنسان، وسوف أتحدث عن الحرية الداخلية لاحقا. عبارة هامة جدا بالنسبة لي، الحرية الداخلية غاية في الأهمية، لا يمكن أن تحصل على المعنى إلا في وجود الحرية الداخلية، لا يمكن. كل إنسان حصل على المعنى هو إنسان حر داخليا، حر. من ليس حرا لا يمكن أن يعرف نفسه أو يعرف الحق. من ليس حرا لا يمكن أن يعرف نفسه أو يعرف الحق. كل هذه التبعيات قد حدثت نتيجة لتفريط الإنسان في معرفة النفس، وبالتالي تقوية القاعدة التي تقف عليها. من يفرط في النفس يفرط في حرية النفس، عندئذ لابد له أن يلجأ للآخر ليستمد القوة منه، وهنا يستعبد للآخر، وفي هذا الاستعباد يبدأ في الخوف من الآخر. هذا ما يقوله نيتشه. نحن نحلل عبارة نيتشه، وهنا نحصل على الشبكة وتوليفة من التفاعلات المريضة بين البشر. ما هي هذه التفاعلات؟ تفريط في النفس، احتياج يؤدي إلى احتياج مريض وشديد للآخر، اللجوء للآخر، الإحساس بالتهديد منه، الخوف من الآخر، الدخول في صراع من أجل البقاء، عملية شد وجذب، خليط من الخوف والاحتياج والكراهية والرغبة في رد الاعتبار أو الانتقام. يا له من كلمات، يا لها من كلمات هامة غاية في الأهمية. أود أتوقف ساعات أمام كل عبارة من هذه العبارات، أود. هذا الخليط من الخوف والاحتياج والكراهية والرغبة في رد الاعتبار أو الانتقام، هذا تحليلنا لكلمة نيتشه الخوف من الآخر. وهنا نجد شبكة وخليط العلاقات المريضة. الضعيف يبحث عن إنسان آخر أقوى ليخضع نفسه تحته وله، والأقوى يبحث عن الأضعف ليسطو ويسيطر ويستعبد، ولكن الاثنان يخافان من بعضهما البعض، والاثنان في سجن التهديد والتوتر القوي والضعيف معا في سجن التهديد والتوتر. هذا ما يقوله نيتشه في كلماته الأولى: الخوف من الإنسان الآخر. ثم فمع الخوف من الإنسان الآخر فقدنا محبة الإنسان. وهنا بالطبع ندرك في تحليلنا للفقرة الثانية في اقتباس نيتشه، ندرك أنه لا يمكن أن يحب الإنسان من يخاف منه، لا يمكن، لا يمكن. وسوف نأتي أن نتحدث عن الحرية وعن علاقة الحرية بالحب وعن علاقة اللامبالاة بالحب، سوف نتحدث عنها. بالطبع لا يمكن أن يحب الإنسان من يخاف منه، استحالة، لا يمكن، لا يمكن أن يجتمع الحب مع الخوف معا، هكذا قال الكتاب المقدس. إن نيتشه يتحدث مما قاله الله: لا خوف في المحبة. لا يمكن أن يحب الإنسان من يخاف منه، هذا ما يقوله نيتشه. لقد فقدنا محبة الإنسان عندما يفقد الإنسان القاعدة التي يقف عليها، يفقد حريته. ومن يفقد حريته فهو غير قادر بل عاجز عن الحب الحقيقي، عاجز عن الحب الحقيقي. ولابد أن أتي من أهم ما قلناه اليوم. من يفقد حريته فهو غير قادر بل وعاجز عن الحب الحقيقي. ومن هو الإنسان الذي فقد حريته؟ نذهب لرولو مي في اقتباس لفهم هذه العبارة، عبارة نيتشه. نتحرك ما بين نيتشه لمي ومن مي لنيتشه. ماذا يقول مي؟ عبارة مدهشة، مدهشة. يقول: الكراهية ليست هي عكس المحبة ولكنها اللامبالاة. يا لها من عبارة. Hate is not the opposite of love. Apathy is. إذن ما هو عكس المحبة؟ اللامبالاة، ليس الكراهية. الإنسان الذي يعاني من الخواء الداخلي ومن كل تبعياته من اللا معنى، والتي هي أهمها اللامبالاة واليأس، تبعيات الخواء الداخلي، the emptiness, the total and ultimate meaninglessness التي قالها فرانكل. الإنسان الذي يعاني من الخواء الداخلي ومن كل تبعياته التي هي أهمها اللامبالاة واليأس سيكون إنسانا عاجزا عن الحب. بالطبع، يا لها من حقيقة مذهلة. إذن كل إنسان ليس له راحة القلب والنفس، كل إنسان ليس له المعنى، كل إنسان لا يتمتع بالشبع، هو إنسان لا يستطيع أن يحب، لا يستطيع، لا يمكن أن يحب، لا يمكن أن يحب، لا يمكن بأي صورة من الصور أن يحب. الإنسان الوحيد القادر أن يحب هو الإنسان الذي حصل على المعنى والشبع، هو الوحيد القادر أن يحب. كل إنسان آخر عاجز عن الحب. هذا ما يقول نيتشه، هذا ما يقول رولو مي، هذا ما يقول الكتاب المقدس.
من عنده يعطى فيزداد، أما الذي ليس عنده فالذي عنده يؤخذ منه. ومن له، من له يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. يعطى ويزداد ماذا يا سيدي؟ يعطى ويزداد ماذا يا سيدي؟ ما هي العطية الأساسية يا سيدي للإنسان؟ الإجابة واضحة في المسيحية، أن تحب الرب إلهك وتحب قريبك، المحبة. من له يعطى فيزداد، يزداد ماذا؟ يزداد المحبة، لا شيء آخر، لا شيء آخر في العطية الإلهية للإنسان إلا المحبة. اتفاق كامل ما بين المسيحية وما بين ما يقوله الرومي، كامل. من يعيش اللامبالاة لا يستطيع أن يحب، نقطة. فلا تحاول، لا تحاول، لا تقول لي أي شيء، ولا أريد أن أسمع أي شيء، ولا المسيحية تريد أن تسمع أي شيء. لا تقول شيء. سؤال واحد تسأله لنفسك اليوم، اليوم الآن، هل أعيش المعنى؟ إن كان لا، أنت لا تستطيع أن تحب، نقطة. مهما قلت لنفسك ومهما قالوا لك، أنت لست المقياس. هناك مقياس، وإما أن تقيس حياتك به أو تذهب حيثما تشاء أن تذهب، لكنك لن تصاحب الحق والصواب. الكراهية ليست هي عكس المحبة أو عكس الحب، ولكنها اللامبالاة، لأن من يحب لا يمكن أن يعيش اللامبالاة، لا يمكن، لا يمكن. من يريد أن يحب لا يمكن أن يعيش اللامبالاة، لا يمكن. هناك تناقض. يا لها من عبارة بديعة لمي، بديعة. هذه الحقيقة، أن من يعيش اللامبالاة، من يعيش اللامعنى، هو عاجز عن الحب. هذه الحقيقة تقلب كل موازين العلاقات الإنسانية والعائلية. الإنسان الذي يعاني من اضطرابات نفسية عميقة أو يعاني من فقدان الهدف والاتجاه في الحياة هو إنسان عاجز عن تقديم الحب، نقطة، نقطة. فما هي علاقاته إذن؟ ماذا يحدث عندما يكون في علاقات تستلزم الحب؟ أو ماذا يحدث عندما يقول لنا أنه يحب؟ ماذا نقول له؟ نقول إنك لا تدرك حالتك، ولا تدرك ما تقول، ولا تدرك التعريف الحقيقي للحب والعطاء. الإنسان الوحيد الذي هو قادر على الحب الحقيقي هو الإنسان الذي يمتلك المعنى الحقيقي، وهذا قانون محفور في صخر الحياة وصخر التاريخ وصخر المسيحية. ونقول لك أن ما في داخلك من عواطف أو مشاعر تعتقد أنها عواطف أو مشاعر حب، ما هي إلا الفطرة، مثل فطرة الحيوان تماما، فطرة الحيوان للحب، أنه يحب من معه، يحب صغاره، يحب عائلته. فما في داخلك ما هو إلا فطرة حيوانية إذا صح التعبير، ليس لك أي فضل فيه، ولا نطلق على هذا الحب الحقيقي الصادق، لا، نطلق عليها فطرة، فطرة. من يفقد حريته
لأنه فقد المعنى، ومن فقد المعنى، ومن يفقد المعنى يفقد حريته، من يفقد المعنى يفقد حريته، لأنه سوف يعيش عبدا. لابد لمن يفقد حريته، من يفقد المعنى يفقد حريته لأنه يعيش عبدا، سواء عبدا لآخر أو عبدا لنفسه وسطوة نفسه، أو عبدا للحياة أو عبدا لرغباته. من يفقد حريته فهو غير قادر بل عاجز عن الحب الحقيقي. من يخاف يتحوصل حول نفسه، من يخاف يتحوصل، من يخاف يتحوصل حول نفسه وذاته وينحصر في خوفه، وهذا التحوصل يسحب منه القدرة على الحب. يا لها من عبارة هامة، يا لها من عبارة هامة. ما يقول نيتشه هو الآتي: كيف أحب إنسانا آخر أشعر معه بعدم الأمان والتهديد؟ لذلك يؤكد أن هناك علاقة قوية بين النضوج النفسي والفكري وبين والقدرة على الحب، علاقة قوية جدا. لأنه لا يمكن أن أحصل على الحرية بدون النضوج النفسي والفكري، لا يمكن، لا يمكن. إذن هناك علاقة ضرورية لازم حتمية بين النضوج النفسي والفكري والحرية والقدرة على الحب. كيف نفسر كما قلنا حب البشر الغير نابع من المعنى أو من الحرية؟ هو حب في العواطف والأحاسيس في الفطرة، وهذا أبعد ما يكون عن الحب الحقيقي. إنه ليس حب عاقل، إنه حب فطري، ليس حب عاقل، إنه حب فطري. وفرق كبير ما بين الحب الفطري والحب العاقل، وهذا سبب كبير لفشل الزيجات. قد نجد في الزيجات حب فطري لكنه ليس حب عاقل. عندما نجد حب فطري يفشل الزواج، نحتاج في الزواج إلى حب عاقل، والحب العاقل له مواصفات. الحب العاقل الحقيقي ليس غريزي ولكنه اختياري، وليس اختياري مبني على قرار، لا، إنه اختياري مبني على اختيارات. ليس مبني على قرار أن أحب، لا، مبني على قرار لاختيارات الوصول للمعنى والحرية. لا أستطيع أن أختار أن أحب، لا أستطيع أن أختار أخذ قرار البحث عن المعنى، وفي البحث عن المعنى وعندما أمتلئ بالمعنى عندئذ أستطيع أن أحب. هذا ما يقوله نيتشه. الحب الحقيقي ليس غريزي ولكنه اختياري مبني على الحرية الداخلية. والإنسان الخائف السجين في خوفه غير قادر على الاختيار الحر. الإنسان الخائف غير قادر على الاختيار الحر، لأنه قد فرط منذ زمن في هذه النفس. إذن ماذا يتبقى له؟ ما يتبقى له هو التحوصل حول الذات، وفي هذا التحوصل نجد عدة أعراض كثيرة لا ندخل فيها الآن. هناك أعراض كثيرة متنوعة للتحوصل حول الذات، تعددت الأسباب والموت واحد. لكن ما نعلمه أنه في هذا التحوصل حول الذات هو يحتاج للآخر احتياجا مرضيا ليس احتياجا صحيا، وبالتالي لابد له أن يعطي رشوة للآخر، وهذه الرشوة هي الحب الغريزي الفطري الذي لا يكلف شيء، وبالتالي فلا قيمة له. ونقول أن معظم حب الوالدين للأبناء هو حب غريزي فطري، وليس حبا عاقلا حرا ناضجا بناء. معظم ما نراه من حب الوالدين للأبناء هو حب حيواني، وأعتذر عن التعبير، غريزي فطري تماما، مثل الحيوانات التي تحب من يخرج منها، أو تحب القطيع، تحرص على القطيع، تحمي القطيع. هذه الحقيقة المحزنة المدوية التي وصل إليها العلم عن طريق البحث، أن معظم الوالدين قد فقدوا القدرة على الحب الحقيقي الصادق، لأنهم قد فرطوا في أنفسهم وفي البحث عن المعنى في الحرية. معظم حب الوالدين للأبناء هو حب غريزي، وليس حبا عاقلا حرا ناضجا بناء. لماذا؟ لأن نيتشه أكد على الحقيقة الثالثة في عبارته الشهيرة، وهي فقدان القدرة على توكيد وبناء الإنسان الآخر. هذه هي مأساتنا الحقيقية، فمع الخوف من الإنسان فقدنا محبة الإنسان، توكيد وبناء الإنسان. وكأنه يضع فرقا ما بين محبة الإنسان، محبة الآخر، وتوكيد الإنسان. واستعمل في كلمة توكيد الآخر assertion, to assert the other. الفاقد القدرة على بناء نفسه كيف سيبني آخر؟ واضح، منطقية جدا. من يعيش الخوف والتهديد والصراع هو غير قادر على بناء وإثراء الآخر. بناء الآخر يتطلب سنوات من بناء النفس، سنوات من التمتع بالحرية الداخلية، سنوات من التحرر من الآخر، من الآخر ومن المجتمع والمحيطين، سنوات من التجربة واكتساب الخبرة والحكمة والعقلانية. هنا يصبح عندي شيء أمتلكه وأقدمه للآخر، فلابد أن أكون أنا نفسي مؤكد في نفسي، عندئذ أستطيع توكيد الآخر. وانتهى نيتشه بفقدان الإرادة نحو الآخر. كم هي جميلة وبليغة ومعبرة هذه العبارة، وقلت أن منها اقتبس، أعتقد بالطبع رولومي لم يقول هذا، منها اقتبس رولومي عنوان كتابه Love and Will, The Will Towards the Other، إرادة نحو الآخر، المحبة نحو الآخر، the love and the will. نلاحظ كلمة الإرادة، الإرادة نحو الآخر، ونلاحظ في فكر نيتشه الارتباط اللازم ما بين الحب والإرادة، وسوف نأتي لهذا لاحقا، الرابطة اللازمة ما بين الإرادة والحب، والحب والإرادة. إذا لا يمكن لإنسان إرادته ضعيفة أن يحب، نقطة. لا يمكن لإنسان لا يستعمل إرادته في شيء صالح أن يحب، نقطة. لا يمكن،
لأن في الحب هناك توجه، توجه بالإرادة، توجه إرادي. في الحب الحقيقي الصادق هناك عطاء، وهذا العطاء يحتاج إلى قرار، ويحتاج إلى اختيارات، ويحتاج إلى إرادة، ويحتاج إلى فعل.
الإنسان الذي يستعمل إرادته في الصالح هو الإنسان الذي يستطيع أن يحصل على المعنى في الحياة. كلما استعملت إرادتي فيما هو الصالح، هو صائب وبناء ومثري، كلما حصلت على المعنى. عملية حسابية دقيقة جدا ومحسوبة، محسوب. أنحن نقدم العلاج الآن؟ بالتأكيد نقدم العلاج. ما هو العلاج إلا هذا؟ أنحن نقدم العلاج؟ بالطبع نقدم العلاج. نلاحظ كلمة الإرادة عند نيتشه كم هي جميلة وبليغة، إنها تعبر عن امتلاك الإنسان لنفسه، لقاعدة نفسه، امتلاك قاعدة نفسه. وعندما يمتلك الإنسان هذه القاعدة الداخلية يصبح حرا. نعم، يصبح حرا. الإنسان الحر هو الإنسان الذي يمتلك هذه النفس. الإنسان الحر الذي هو قادر على ضبط هذه النفس، ضبط هذه النفس. علاقة هائلة ما بين ضبط النفس والحرية والمعنى. نقدم العلاج؟ نعم، في العبارة السابقة هناك علاقة قوية جدا ما بين ضبط النفس والحرية والمعنى. من يضبط نفسه تجاه ما هو الصالح، من يضبط نفسه ضد ما هو غير صالح، يحصل على الحرية، يحصل على المعنى، يستطيع أن يحب، يمتلك هذه النفس. ومالك نفسه خير من مالك مدينة. نشكرك يا سليمان. مالك نفسه. في وباء في هذا العصر وهذا الجيل، في هناك وباء، هناك وباء سرطان شاهدته. إن كنت مخطئا فليكن. هذا الجيل لا يملك نفسه، لا يملك نفسه، هو ممتلك تماما، هو ممتلك تماما، لقد تحكموا فيه، سيروه كما يشاء، كما يشاءون. كل الوسائل الخارجية تحكمت فيه. هذا الجيل أصبح لعبة في يد كل من يمتلك وسائل الحياة، كل القنوات. مسكين، مسكين هذا الجيل، مسكين. أشفق عليه، لكنه ليس، لكنه بالعذر. أشفق عليه لكنه بالعذر، وسوف يموت في عدم تحمل مسؤولياته، وسوف يموت في فشله. أشفق عليه لكنه سوف يموت في فشله. ك كلمة الإرادة التي استعملها نيتشه تعبر عن تدريب وتدرب قام به الإنسان في سنين حياته ليصبح اليوم قادرا على تهذيب إرادة هذه النفس. إن أجمل مشاهدة يمكن أن نشاهدها هي لإنسان يمتلك إرادته، أجمل مشاهدة، أجمل فيلم، أجمل مقطع في فيلم، أجمل مقطع في الحياة أن نشاهد إنسان يمتلك إرادته. عذب، منظر عذب جميل أن نشاهد إنسان ضبط نفسه في الصواب وللصواب، أن نشاهد إنسان ضبط نفسه وقام بترويضها وتطوعها في فعل الحق والصواب والحقيقة والصالح. أجمل مقطع. كل كتاب جيد يحاول أن يبرز بين صفحاته إنسان امتلك إرادته واستطاع أن يضبط نفسه. كل كتاب له قيمة يحاول أن يبرز لنا هذا الإنسان، وعندما يقدم لنا إنسان غير قادر على ذلك يحاول أن يشرح هذا في الكتاب ويقول أن هذا الإنسان فشل فيما هو أهم شيء في الحياة، وهو أن يمتلك إرادته ويضبط نفسه ويروضها. هذه من أجمل وأبدع وأروع وأسمى مشاهد الحياة، كم هي تترك مغزى وأثرا وإثراء داخل المشاهد. عندما يكون هناك مشاهد يشاهد إنسانا آخر قام بامتلاك إرادته في فعل الصواب، هذا المشهد ينقله، أي ينقل المشاهد ويرفعه من على الأرض إلى أفق عال سماوي، محرر للمشاهد، محرر للمشاهد. ثم نرى أن هذه الإرادة موجهة نحو الآخر. أولا الإرادة توجه نحو النفس بالطبع لأنها خارجة من النفس، وهدفها ضبط النفس، هدفها السعي وراء الصواب. ثم عندما ينجح الإنسان في هذا، في ترويض نفسه وضبط نفسه، يحصل على المعنى، نعم يحصل على المعنى، ثم يبدأ بعد أن يحصل على المعنى يبدأ في أن يكون نموذجا للآخر، فيوجه هذه الإرادة نحو الآخر. لقد وجد هذا الإنسان نفسه ثم خرج ليساعد الآخر ليجد نفسه. نعم هنا فقط أستطيع أن أخرج لأساعد الآخر، أيا كانت علاقتي به داخل المنزل أو خارج المنزل. عندما أجد نفسي فقط عندما أجد نفسي أستطيع أن أخرج لأساعد الآخر، فقط. لقد حل قضية نفسه، والآن هو قادر على حل قضية الآخر. نعم الآن هو قادر على حل قضية الآخر، وله من مشهد جميل، يا له من مشهد جميل عندما نرى إنسان قد حل قضية حياته ونفسه ثم يخرج من منطلق الحرية الداخلية، من هذه الحرية الداخلية، من هذا الاتساع، من هذا الروح، يخرج من هذا الاتساع وهذا الروح وهذه الحرية، يخرج للآخر. مشهد جميل. أنه الآن غني وثري، والآن يستطيع أن يغني ويثري الآخر. إنه وجد نفسه ووجد الحق والحقيقة والصواب، فوجد المعنى في الحياة، والآن يستطيع مساعدة الآخر في إيجاد المثل. في هذه اللحظة سهم البحث ليس موجها داخليا لكنه خارجيا نحو الآخر. إنه حر، لقد تحرر، والآن يخرج في الحرية نحو الآخر ليساعده في إيجاد هذه الحرية. لأنه ماذا تقول المسيحية؟ ويقول رب الحياة: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. واقع الحياة يقول بوضوح أننا قادرين عندما نتقابل مع إنسان أن نعرف مباشرة وللتو إن كان يتمتع بهذه الحرية أم لا. مباشرة لمن له القدرة أن يقرأ، مباشرة، وإن كان قد وجد نفسه أم لا، وإن كان يمتلك هذه الإرادة نحو نفسه ونحو الآخر أم لا. مباشرة نستطيع أن نتعرف على هذا الإنسان، لأنه يظهر في كل شيء، يظهر في الحرف الذي ينطق به، في الحرف الذي ينطق به، في الحرف ليس الكلمة، في الحرف الذي ينطق به نرى إما الحرية أو السجن، في الحرف الذي ينطق به. ننتهي من اقتباس نيتشه. أن نقول أن هناك شيء اسمه الأمنية الإنسانية، the human wish، بمعنى الرجاء، الأمل، الرغبة في شيء ما. هذه الأمنية الإنسانية، هذا الرجاء، هي أو هو بداية توجه الإنسان نحو المستقبل. إذن التوجه نحو المستقبل يبدأ برجاء، برغبة، بربما مجرد أمنية. في هذا الرجاء أو في هذه الأمنية هنا الاعتراف والتسليم بأننا نريد المستقبل أن يكون على صورة ما، بالطبع يكون أفضل. إنها القدرة والطاقة للإنسان في أن يصل ويدخل إلى أعماقه برغبة وتشوق في تغيير المستقبل. لذلك نقول هذه العبارة الهامة جدا، الخارجة من لب علم النفس، من لب علم دراسة الإنسان، أن الفعل الإرادي، ونقول مبدأ الآن، الفعل الإرادي دائما ما يبدأ بالتمني والرجاء. لا يمكن أن توجد إرادة بدون الرجاء أو التمني. الفعل الإرادي دائما ما يبدأ بالتمني والرجاء. والرجاء أو الأمنية تحمل أمرين: أولا تحمل المعنى، بمعنى أن يحتوى في الرجاء أو في الأمنية الأمر الصائب الذي يريد الإنسان الوصول إليه، والذي سيحضر تغيير في الحياة. إذن في الأمنية نجد شعاع من المعنى. بالطبع إذا كانت الأمنية أو الرجاء نحو أمر صائب، فنجد بدء شعاع المعنى، لأن الإنسان بدأ يتعرف على خوائه، على اللا معنى في حياته، على فشله، ويريد أن يحقق أو يصل إلى ما هو صائب، ما هو حقيقي. في هذا الرجاء نجد أول شعاع، أول بصيص لأمل الوصول للمعنى، لكنه مجرد شعاع، وبالطبع قد يخفض وقد لا يستكمل أو لا يكمل. إذن في الرجاء والأمنية نجد أمرين: أولا شعاع، بدء شعاع المعنى، ثم نجد في هذه الأمنية والرجاء القوة أو الدافع التي تحرك الأمنية نحو التحقيق. إذا توقف الإنسان عن التمني أو الرجاء مات، وإذا كانت الأمنية موجهة نحو الإمتاع فقط gratification، فهذا يؤدي إلى الفراغ والتجوف واللا معنى. الفراغ والتجوف واللا معنى. نقول ملحوظة بين قوسين، وهي بين قوسين لأنها ليست في السياق الموضوع الأساسي. الأمنية والرجاء في العلاقات، بمعنى في علاقة ما بين الشخصين، الأمنية والرجاء في العلاقات الإنسانية تحتم وجود التبادلية أو mutuality، بمعنى في العلاقات لا يمكن أن يكون هناك توجه من طرف واحد، لا يمكن. لتحقيق المعنى في العلاقة لابد من التبادلية، بدون التبادلية لا يمكن تحقيق أي معنى في العلاقة مطلقة، علاقة فشل. في العلاقات الإنسانية ما بين اثنين من البشر يتشارك معا في علاقة ما، لكي ما نحصل على المعنى في هذه العلاقة، ولكيما نخطط أو نأمل أو نرجو أو يكون هناك أمنية للحصول على المعنى في من هذه العلاقة أو في هذه العلاقة، لابد من التبادلية، لابد من الاتفاق معا والتوجه معا، أن الاثنان يسير معا. إذا لم يتوفر أو تتوفر التبادلية، إذن ينبغي من تغيير الأمنية، ينبغي من تغيير الأمنية، ينبغي من استبدال الأمنية، ينبغي من النزول إلى أرض الواقع. لا نستطيع أن نستمر في الأمنية والرجاء إلا إذا وجد التبادلية. نشكركم لاستماعكم.